والآن مع الشريط السادس من مسائل أبي إسحاق الحويني مع العلامة الألباني.
يعني أنا أضرب لك مثال الآن، رجل دخل المسجد وهو يرى ركنية قراءة الفاتحة، ويرى أن مدرك الركوع غير مدرك للركعة، ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب بيتجاوب مع المصلين، قال له يا فلان طولها شوية حتى أنا أستطيع أدرك قراءة الفاتحة قبل ما يرجع. ما طولها لأنه مو فرض عليه يطولها مشان خاطره. هذا الإمام يكون يعني مخالف، مخالف مو واجب عليه إنه يسمع كلامه.
شيخنا، بالنسبة لمنتقى ابن الجارود، ما درجته بين الكتب الحديث المعتبرة؟ وهل هو أولى فعلا من ابن ماجه أن يضم إلى الكتب الستة؟
وبلا شك في رأيي
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، ممكن أن نقول إنه اسم على مسمى أو منتقى، لكن من حيث تنزيله منزلة ابن ماجه أو إقامته مكانه، القضية تحتاج إلى شيء من التأمل، لأن الكتاب كما تعلم مادته قليلة، فبالنسبة لهذه الناحية فإذا قوبل بكتاب ابن ماجه، وابن ماجه جمع تقريبا كل أبواب الفقه والحديث وأورد فيها ما وصله من الأحاديث، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثيرا من الضعاف وبعض الموضوعات، فالقضية يجب أن ينظر إليها من ناحية نسبية. كتاب المنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع ابن ماجه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا يكون موقفه؟ هذا أمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا قوبل كتابه على صغر حجمه وقلة مادته بسنن ابن ماجه، فهو بلا شك يعني راجح عليه، وهو يعني مصفى أكثر منه، لكن مادته لا تروي ولا تشفي، فمن هذه الحيثية فيها وقفة، لأنه حينما نقول ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب يجب أن يكون فيه غناء وشفاء من حيث الكثرة أيضا، وهذا غير موجود. ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء الحديث هو المصطلح، ولعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني، أن سنن الدارمي المعروف عند بعض المحدثين بمسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن ماجه، لأنه أولا مادته غزيرة وكثيرة، وثانيا هو خال من مثل ما في ابن ماجه من كثير من الضعاف والقليل من الموضوعات. هذا قد قيل وهو قول مقبول، أما المنتقى فكما سمعت.
طب بالنسبة لجمعكم لزوائد منتقى ابن جارود، يعني نعرف شيء عن هذا العمل؟
هو من جملة المشاريع التي كنت شرعت فيها ولم ييسر لي إتمامها، لذلك في مجال لأي طالب علم أن يقوم بهذا العمل.
طب شفنا بالنسبة للرجل، أي باحث يريد أن يجمع زوائد أي كتاب على الصحيحين أو على الكتب الستة، ما هي الخطة المعتبرة في جمع الزوائد؟
على حسب، إذا كان يريد أن يجمع الزوائد على الشيخين فهو يبتعد عن كل ما أخرجه الشيخان بأسانيدهما المتصلة، ويأتي بما سوى ذلك من الأحاديث التي لم يرويها وله أن يلتزم الصحة أو أن يلتزم ما هو أكثر من ذلك مع البيان. المهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس في الصحيحين من ما يغلب عليها أنها مسندة وليست معلقة. فإذا كان هناك مثلا في الصحيحين وبخاصة في البخاري لأن فيه الأحاديث معلقة كثيرة فهو يستطيع أن يأتي بزوائد من بعض الكتب الأخرى ولو كانت موجودة في البخاري معلقة، لأن أحاديث معلقة كما لا يخفاك لا حكم غير حكم الأحاديث المسندة في الصحيحين.
نعم. طب لكن أحيانا ألاحظ الحافظ الهيثمي في موارد الضمان يخرج نفس الحديث في الصحيحين ولكن بزيادة كلمة أو نحو ذلك، فهل هذه زيادة تستدعي استدراك هذا الحديث عن الصحيحين؟
لا شك هذا أفيد، لأن كثير من الناس يعزون الحديث بهذه الزيادة للبخاري مثلا أو لمسلم أو لكليهما معا، وتكون زيادة ليست عندهما، فاستدراك الحديث بسبب زيادة مفيدة هذه خطة جيدة.
بالنسبة للإسناد مثلا بيروي البخاري حديثا أو مسلم حديثا عن قتادة عن أنس، فإذا وجدته أنا في كتاب مثلا الذي أجمع زوائده على الصحيح مثلا عن حميد الطويل عن أنس، هل هذا يكون مسوغا لتخريج الحديث عن الزوائد؟
هذا بارك الله فيك يعود إلى صلاح المؤلف. إذا كان هو يريد من كلمة الزوائد ليس فقط المتون بل والأسانيد، وبخاصة إذا كان الإسناد الموجود في الصحيحين أو في أحدهما فيه يعني غمز من بعض المحدثين، فهو يجد لنفس المتن الذي في الصحيح طريقا أخرى هي أصح من طريق الصحيح، فهذه بلا شك فائدة تسجل، لكن ينبغي أن ينص في المقدمة أنه هو ما اقتصر على الزوائد من المتون فقط بل وعلى الأسانيد لهذه الفائدة التي ألمحنا إليها.
نعم. شيخنا بالنسبة لمعمر بن راشد هل هو اختلط؟
ما علمت ذلك، لكن المعروف أنهم يفرقون بين ما رواه في البصرة فيما أظن أو أذكر وما رواه في غيرها، فيعني يضعون شيئا من الضعف فيما رواه في البصرة أظن، ولعلك تذكر في العراق هو من البصرة منها، لكن أنهم وصلوا به إلى عدم الاحتجاج به مطلقا في إعلال الحديث يرويه معمر، لأن هناك في الجو ما يشعر بأنه فيما رواه معمر شيء من الغرابة أو النكارة أو الشذوذ، فيلجأون والحالة هذه إلى إعلاء روايته بأنه مما رواه في البصرة. أما أنه اختلط ما أدري إذا كان أحد يعني رماه بذلك،
ولم يرميه أحد، ولكن كنت وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية معناه كان يرد حديث معمر يقول إنه اختلط،
يقول إنه اختلط،
نعم معناه إنه اختلط يعني.
إن كان معناه كذلك فينبغي أن يفسر على الضوء ما ذكر في ترجمته ليس إلا.
نعم يعني اجتهاد شيخ الإسلام يمكن أن لا يعتبر
أين يعني يكون فيه مبالغة في تصوير خطأ معمر، لعلك تعني ب ذلك حديث إذا وقعت الفأرة في السمن، ولا حديث آخر
هو في
فإن كان جامدا ف...
نعم هو في موضع آخر، ولكن في هذا يشير فقط إلى أغلاط معمر وأنه ما اختلط، لكن يعني في موضع آخر من الفتاوى رأيت له صراحة هذا المصطلح. لماذا يستخدم البخاري عبارة قال لنا أو قال لي تاريخ الكبير ولا يقول حدثنا، ولماذا لا يستخدمها في الصحيح؟
أو تحدث عن هذا علماء الحديث فقالوا إنما يفعل ذلك لأنه تلقى ذلك ليس في مجلس التحديث، يعني وأظن ذكروا مثل هذا في حديث حديث الذي يقول فيه قال هشام بن عمار
المعازف.
نعم، فبيقولوا أنه لماذا لم يقل البخاري حدثني هشام، لأنه ما تلقاه عنه بمجلس التحديث، وإنما في مجلس من المجالس التي تعقد مثلا عادة بيننا كمذاكرة أو مباحثة، فتمييزا بين ما تلقاه من شيخه في مجلس التحديث، وفي هذا طبعا إشارة إلى أن الشيخ المحدث كان متهيئا للتحديث، بينما مثالنا الآن نحن نسأل فنجيب، لكنما نريد أن نلقي درسا والموضوع محدد في ذهننا لابد أننا نراجع بعض الأصول، فيكون المحدث في هذه الحالة متمكنا من روايته أكثر مما لو حدث في أثناء مذاكرته. لهذا يقول البخاري في بعض الأحاديث في الصحيح وفي كثير من الأحاديث في خارج الصحيح قال لنا فلان، ولا يقول حدثنا لأنه لم يتلقه عنه في مجلس التحديث الذي يجلس فيه المحدث للتحديث فقط، ويكون مستعدا وقد راجع المادة التي يريد أن يحدث بها. هذا الذي قالوه والذي أعرفه والله أعلم.
نعم. طيب شيخنا، بالنسبة لسنة النساء الصغرى المجتبى، هل هي من اختصار من السنة فعلا، ولا كما يقول ابن الأثير في مقدمة الجامع؟
الحقيقة أنا ما عندي دراسة في هذا خاصة حتى أفيدكم شيئا، هذا الذي يقولونه، والظاهر أن الأمر كذلك، لأنه أذكر أنه في بعض الأحاديث في داخل السنن يقول قال ابن السني، هذا يؤكد هذا القول والله أعلم،
أنه من اختصار ابن السنة.
نعم.
طب الفرق بين قول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر؟
ما بدا لنا فرق ظاهر،
يعني
شيئان،
شيء واحد،
لفظان يعبران عن شيء واحد،
عن شيء واحد.
نعم. هذا الذي يعني لمسناه، ما قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه، الله أعلم.
هو أنا كنت وقفت على صحابي مختلف فيه، فالإمام البخاري ذكر الإسناد وقال فلان إسناده نظر، فهل ده يعني إن صحبته لم تصح، أي أن الإسناد الذي يثبت الصحبة لم تصح، ولا نفس هذا الرجل فيه نظر؟
هذا بقى على حسب مرجع الضمير. أنت بتقول الآن فلان تعني صحابيا؟
لا، صحابي أو غير صحابي، راوي من رواة الأحاديث.
إيه، لكن إذا قال ذلك في ترجمة صحابي
مختلف فيه، بعضهم يجعله من التابعين وبعضهم يجعله من الصحابة،
لكنه يقول في إسناده نظر.
نعم.
مش معقول أنه يقصد في إسناد هذا الصحابي، وإنما هناك طي من الكلام، يعني في إسناد هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الصحابي نظر، ولا يمكن أن يعني الصحابي نفسه، وإنما أحد الرواة الذين أوصلوا الحديث إليه. في هذه الحالة يأتي الجواب السابق، أنه في الراوي نظر أو في إسناد الراوي وهو دون الصحابي نظر، ما يبدو لي أن هناك فرقا يذكر
من العبارة.
نعم.
لنا إخوة من السلفيين في الإسكندرية يأذنون الفجر أذانين، وأذان اللي هو المعتبر بعد ثلث ساعة من الأذان العادي، ويقولون في الفجر الصادق والكاذب، فهذا طبعا له خطورة من ناحية الصيام.
نعم.
فماذا ترون في هذه المسألة؟ هل وما موقف بقية الجمهورية كلها من أنهم إذا ثبت أنهم يأخذون الفجر يؤخر ثلث ساعة فهم يصلون قبل الوقت على هذا الاعتبار؟
هذه مصيبة ألمت بكثير من الأقاليم الإسلامية مع الأسف، حيث أنهم يحرمون الطعام قبل، وعليكم السلام وبركاته، قبل مجيء وقت التحريم، ويصلون صلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة. وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد، وبخاصة أن داري، وهذه من فضل الله علي، مشرفة. أنا أرى في كل صباح ومساء طلوع الشمس وغروبها، طلوع الفجر الصادق، فأجد أنهم فعلا يصلون قبل الوقت، أي صلاة الفجر. وهذا من الأسباب التي تحملني أن آتي إلى هذا المسجد وأصلي الفجر، لأني لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يبكرون بالصلاة، على الأقل لا يصلون السنة إلا قبل الفجر الصادق، هذا السنة على الأقل. ولم يقف الأمر فقط في هذه البلاد، فقد علمت أن أحد أخواننا السلفيين في الكويت ألف رسالة، وهو يذكر فيها تماما كما أذكر أنا هنا عن هنا. كذلك ولعلك تسمع به إن كنت ما تعرفه شخصيا، الدكتور تقي الدين هلالي له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب، وأنهم يؤذنون صلاة الفجر قبل الوقت بنحو 3 ساعة أو 25 دقيقة. كذلك علمت مثله بواسطة الهاتف عن الطائف، فقد ورد إلي سؤال من أحدهم يقول عندنا الشيخ سعد فلان، سماه الشيخ سعد ابن كذا ما أدري، يقول بأنهم هنا يصلون صلاة الفجر على التوقيت الفلكي، وأن ذلك يخالف الوقت الشرعي تماما كما نتحدث عن هنا وهناك. فأعود للإجابة عن سؤال أخواننا في الإسكندرية، فهم من حيث أنهم يؤذنون أذانين فقد أصابوا السنة، لكن ما أدري إذا كانوا دقيقين في أذانهم الثاني، هل هم يؤذنون حينما يبرق الفجر ويسطع وينفجر النور؟ فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنة أماتها جماهير المسلمين. أما إن كانوا يؤذنون على الرزنامات والتقاويم فهذه لا تعطي الوقت الشرعي أبدا، فيكون قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي جمعوا بين الأذانين وهذا سنة، لكن ما حدد الوقت الشرعي بالأذان الثاني.
طبعا بالنسبة لنا يعني في القاهرة بهذه الصورة ستضيع علي أنا صلاة الفجر جماعة، صلاة الصبح جماعة، لأن جميع المساجد تقريبا تغلق أبوابها ويكون انتهوا من الصلاة قبل فعلا دخول الوقت الشرعي. فأنا ماذا أفعل؟
فأنت في هذه الحالة تصلي وراءهم تطوعا، ثم تعود إلى ذلك فتصلي بأهلك فرضا.
طب إذا ما قيمة أن أنزل
مشاركة الجماعة فقط وعدم الخروج عن الجماعة؟ نعم،
لأنكم ترون أن الجماعة واجب.
كيف لا؟ هو كذلك،
هو كذلك.
صحيح يا شيخ، رسموه أنتم، يأتي زمان يؤخرون صلاة عن وقتها ولا يصلون لوقتها، فصلي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي معهم التطوع ونرجع إلى بيوتنا ونصلي الفريضة.
هذا حديث في صحيح مسلم، عارفه أنت، حديث أبي ذر.
نعم، ولكن هذا يعني يميتون الصلاة، يعني أنهم يصلون بعد الوقت.
إيه، بس من ناحية الفقهية سواء كان هذا أو ذاك. لماذا أمرهم عليه السلام أنهم إذا أدركوا ذلك الوقت أن يصلوا معهم، ثم قال صلوا أنتم في وقتها؟
نعم،
ثم صلوا معهم فإنها تكون لكم نافلة. واضح من الحديث أن الرسول عليه السلام يأمرهم بأن يصلوا الصلاة في وقتها، لكن في الوقت نفسه أمرهم بأن يصلوا الصلاة التي يصلونها في غير وقتها. السبب في ذلك هو المحافظة على جماعة المسلمين.
نعم. طب
فلا فرق والحالة هذه بين إمام يقدم الصلاة أو يؤخر الصلاة.
نعم. طب بالنسبة للحكم على صلاة الناس، يعني السواد الأعظم من الناس يصلون قبل الوقت، الحكم على صلاة هؤلاء الناس
طبعا هؤلاء يعني لا يخفاك المسؤولية تقع على أهل العلم، فعلى من كان عنده علم أن يبلغ الناس، فمن بلغه الحكم ثم أعرض عنه فصلته باطلة.
نعم.
ومن لم يبلغ الحكم فتعرف أنه لا مسؤولية، والحالة هذه.
نعم. سؤال شيخ
الأخير يعني
قبل الأخير.
نعم.
هل يجوز لسائق السيارات المسافر من البلاد البعيدة مثلا بين مثلا حلب ودمشق الأجرة في أثناء رمضان ما يفطروا، لأن هذه مسافة طويلة جدا؟ يعني
هي القضية بارك الله فيك تتعلق بالحكم، إن كان يقال إنه مسافر جاز وإلا فلا، وليس السفر يعني بالذي يحدد بقطع مسافة طويلة أو قصيرة، لأن ذلك قد يكون وصفا من الأوصاف وليس شرطا واحدا.
نعم.
فإذا كان هذا السائق يعتبر نفسه مسافرا ويستعد استعداد المسافرين،
نعم،
فله القصر وله الإفطار. أما إن كان هو يعني لا يعتبر نفسه ولا يستعد استعداد المسافرين، فإنه يوصل الركاب إلى البلد القاصد إليها ثم يعود،
نعم،
إلى بلده، فليس له أن يقصر. فالقضية نسبية ولا يمكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق.
نعم.
بل هذا الكلام يقال بالنسبة لكل مسافر أو لكل فلنقل بعبارة أدق لكل من خرج من بلده.
نعم.
سواء كان قطع مسافة طويلة أو قصيرة لا يمكن أن يقال إنه مسافر أو غير مسافر.
نعم.
لأن ذلك يتعلق بالعرف، فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرا. ويضرب ابن تيمية مثلا في رسالته في أحكام السفر برجل خرج مثلا من دمشق للصيد، وصل خارجها ولم يجد الصيد فمشي، وما زال يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل إلى حلب من دمشق، قال هذا ليس مسافر، لأنه أولا ما خرج قاصدا للسفر وإنما خرج قاصدا للصيد، ولا تهيأ له ولا كان في باله. فهذه النقاط الدقيقة يجب أن تلاحظ في موضوع المسافر وغير المسافر. هو الآن على في هذا القدر كفاية، لأنه أخونا أبو ليلى جاء بالبابين الذين أخذهما في الأمس القريب من داري ويريد أن يركبها.
نعم.
ويتابع طريقه للزرقة. نعم. بعمله.
نعم. طب لو هذا سؤال واحد فقط.
نعم.
يعني اللي بي بي
من هم من لا يشبعان. من هم لا يشبعان.
هذا الأخير وليس قبل الأخير.
هذا هو الأخير.
نعم.
عندنا في مصر كان أفتى المفتي لطلبة الثانوية العامة بجواز الإفطار في رمضان قياسا على المسافر، مع أن الطالب قد يخرج من بيته والمدرسة بجانب البيت ويعلل ذلك بالمشقة.
عياذا بالله من هذه الفتاوى التي يستحلون ما حرم الله. لا يجوز أبدا لطالب العلم، خاصة هذا العلم اللا شرعي إذا صح التعبير، أن يفطر في رمضان وهو مقيم، ولا يجوز له أن يحتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم المسافر، لأن هذه من باب الحيل التي يسمونها ظلما بالحيل الشرعية. أنا أقول إذا كان هناك فعلا جهد من الطالب يضنيه وهو صائم، فعليه أن يتخذ الأسباب والوسائل التي لا تعرضه لمثل هذا الجهد، أو مثلا عليه إن كان مسلما مؤمنا حقا أن يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يتدارس ما هو بحاجة من التدارس من العلم الذي يريد أن يقدم فيه الامتحان ساعتين ثلاثة حسب نشاطه بعد صلاة الفجر. أما أن ينام الليل كله وربما لا يستيقظ لصلاة الفجر مطلقا وإن كان يصليها فيصليها بعد وقتها، ثم هو يدرس في النهار فيقال له يجوز لك الإفطار، هذا هو الاحتيال على أحكام الله وشريعته. والعجيب أن هؤلاء المفتين لا يلاحظون أحوال هؤلاء الطلاب، ما بينبهوهم بالطريق الذي ينبغي أن يسلكوه حتى يجمعوا بين المحافظة على الفريضة وبين الاستعداد الذي يجب عليهم أنهم قادمون على امتحان. ما يذكرونهم مثلا بمثل قوله عليه السلام بورك لأمتي في بكورها، فتجد أكثر الطلاب يسهرون الليل إلى نصف الليل، وهذا خلاف الشرع كما تعلم من نهي عليه السلام عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، ثم ينامون بعد نصف الليل ولا يستيقظون لصلاة الفجر، ثم يضون أنفسهم في النهار فيفتونهم بالجواز. أولا ليس هناك ضرورة لمثل هذه الفتوى، لأن ما هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم في سبيل النجاح؟ ليس هو العلم الشرعي؟ حتى ولو كان هو العلم الشرعي فلا يجوز أن يعرضوا أنفسهم للإفطار، كما قلت في تعليقي على رسالة العز بن عبد السلام في ردي على الغماري وتعليقاته على بداية السول في تنظيم السول، قلت أن الذي يعنى بتخريج الأحاديث دون بيان صحتها وضعفها كالذي يتوضأ ولا يصلي، فالتخريج هو وسيلة ومعرفة الصحيح من الضعيف هو الغاية، فمتى التخريج إذا كان لم يقترن معه بيان مرتبة؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم التي يدرسونها إذا كانت ليست لله عز وجل؟ خلاصة القول لا يجوز لطالب العلم حتى لو كان علما شرعيا أن يفطر في رمضان إلا بعد الاعتناء بملاحظة هذه الأمور التي ذكرناها، وإلا إذا أضماه الصيام وخاف على نفسه فحينئذ يفطر، إلا فليس له ذلك.
كان في لجنة الإفتاء عندنا في مصر كان رجل أفتى وورد عليه سؤال، هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته في دبورها ليس على سبيل الاستمتاع ولكن على سبيل الملاعبة؟ فأجاب بالإيجاب. هل هذا جائز؟
كيف ماذا يقصد يعني أن يأتيها؟ يعني أن يلج في دبورها؟
لا، هو يقول من الخارج.
من الخارج؟
نعم،
مدام أنه لا يولج فليس هناك ما يمنع من ذلك، لكن نقول نحن من باب الاحتياط ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه، أما تحريم ما فيه إلا اللواط.
ما فيه اللواط؟
نعم.
في فتاة عمرها 14 سنة بتعمل عند بعض كخادمة ونحو ذلك عند بعض الإخوة يعني. فهو يقول إن بحكم عملها في البيت وكده فبيظهر بعض شعرها وبعض يعني اليد ونحو ذلك، فهل هذا من المباح ولا
لا يجوز؟
لا يجوز. وفي أثناء العمل هي لا تستطيع؟
بل لا يجوز لها أن تعمل هناك.
لا يجوز حتى مع وجود زوجتيه يعني، متزوج هو باثنتين؟
لا، مدام أنها تعمل عملا تتعرض فيه لأن يبدو منها شيء مما لا يحل من بدنها،
نعم،
فهذا هو معناه أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات،
نعم،
فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، فلا بد لها من أن تبتعد عن هذا العمل،
نعم،
والذي يعرضها لمثل هذه المعصية.
نعم.
أما أن يقال بأنه يجوز لها ذلك فهذا أبعد ما يكون عن صواب.
نعم. طيب شيخنا، هل يجوز للمرأة أن تصلي في الملابس الضيقة؟
إذا كان المقصود بكلمة يجوز يعني هل تصح الصلاة؟
نعم.
فالظاهر الصحة.
نعم.
أما إن كان المقصود بكلمة يجوز أي هل عليه لا بأس عليها من ذلك، فعليها كل البأس، لأنكم تعلمون أن من شروط الثياب التي يراد بها ستر العورة بالنسبة للرجال فضل عن النساء أن لا يكون واصفا يحجمه. لكن ما عندنا دليل أن الصلاة في هذه الحالة تبطل، لكن لا شك أنه بهذا المعنى الثاني لا يجوز ذلك. يعني أما الصلاة صحيحة.
المرأة في البيت بتلبس الثياب العادية، يعني قد تكون أحيانا محجمة وكذا،
لابد أن تلبس فوقها كالعباءة والمناءة ونحو ذلك.
نعم. طب هل يجوز أن يظهر قدماها في الصلاة؟
أما قدماها فلا، أما باطن قدميها فبلا.
باطن القدم اللي هو
في أثناء السجود يعني.
نعم.
أما ظهر القدمين فلابد من سترهما.
فلابد من سترهما.
نعم.
نعم.
مناسبة الكلام القادم أنني اعتدت أن أقبل يد الشيخ، فبعد أن خرجنا من مسجد الفلوجة بعد صلاة الصبح وركبت معه في السيارة، أورد علي هذا الأثر مداعبا، وهذا الأثر هو أن تقبيل اليد هو السجدة الصغرى، فسألني هل تعرف هذا الأثر، فكان هذا الحوار القادم إن شاء الله تعالى.
الأثر السابق من حيث وروده أولا، ومن حيث صورة تطبيقه ثانيا.
الأثر صحيح يا شيخنا؟
ما أدري، أنا أسألك يعني أن السائل أحيانا.
وعليكم السلام
وبركاته.
طيب هذا الأثر
يعني أنا أريد أن أقول لك شيء يا أستاذ.
نعم.
أنه إذا كان السائل سائلا ومكثرا، ألا يجوز أن يكون المسؤول مكثرا عليه سائلا قليلا؟
كنت قرأت في بعض تحقيقاتكم أنه يجوز تقبيل العالم.
هذه حيدة ما أريد أن نسجلها عليك.
لأن هذا من باب الاعتراف بالفضل، يعني
شايف يا ابو عبد الله هذا نمط جديد.
طب ما رايكم في تقبيل يد العالم؟ انا اسال
رايي كما قراته.
اذا انا فعلت الصواب ان شاء الله.
نعم
انا فعلت الصواب ان شاء الله،
لكن انا ما اقول بالسجدة الصغرى.
ما هو إن صح الخبر يا شيخنا.
عليكم
السلام. مرحبا.
أحمد الله وأشكره. كيفك؟ طيب؟
الحمد لله.
الحمد لله. لا تزال تصلي حاسر الرأس. خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما تقرأ القرآن؟
أقرأ الحمد لله.
إيه.
وأكثر من القراءة.
لكن ما يكفي القراءة بدون عمل، بارك الله فيك. أليس كذلك؟
أليس
كذلك؟ كذلك.
الله العفو والعافية.
اللهم آمين.
شيخنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تدخل المسجد لسماع درس علم؟
لا تكون مقلدا للمسجل عندك في الورق، لتكن مبتكرا أيضا.
أنا ما أفهم.
حق لك، لأن هذا يشبه اللغز.
نعم.
يعني ما تم بحثي معك؟
نعم، في المسألة الأولى.
هو كذلك.
نعم. يعني أنا أتيت مستفتيا يعني، حتى لو عندي شيء يعني الإنسان لا يعرضه إلا بعد أن يستفيد.
ولو طلب منه؟
يعني احيانا يا شيخنا بتكون يعني هيبه الشيخ وكده مانعه صراحه من الـ من الادلاء بما في النفس يعني.
خليه يمد الشيخ احمد بمدده. سبحان الله كيف الناس تتفاوت. كان امس امبارح لاول مره يلقى في بالي انه ذكره بقوله عليه السلام، مع اني ما جريت في هذا ما أحد من إخواننا إطلاقا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
قلت في نفسي ذكر بهذا الحديث متردد، هون بتشوف إفراط وتفريط، هنا مبالغة وهناك تضييع. سبحان الله، والعدل الوسط يكاد يكون نقودا.
وشيخنا نظرا ل...
وعليكم
السلام, السلام
وبركاته. أهلا مرحبا.
بس ما أتكلم بهالشيء. وعليكم السلام.
نعم أردت أن تقول ماذا؟
أردت أن أقول أن يعني عدم وجود المشايخ بكثرة في هذا العصر بتجعل الإنسان كثير الهيبة لمن يلقى من العلماء يعني.
وهل رأيت علماء؟
أي نعم رأيت الآن.
ما رأيت إلا طلاب علم يا شيخ، ولكن الأمر كما قيل إن البغاث بأرضنا يستنشر، تعرف هذا المثال؟
أي نعم.
هذا واقعنا.
سبحان الله يا شيخ،
هذا تواضع الجميع.
أي والله
لا، هذا قول الحق إن شاء الله. هناك فرق بين تقبيل اليد مطلقا بدون قيد وصفة الذي نحن نجيزه اتباعا لبعض الأحاديث والآثار، وبين التقبيل الذي يقترن معه ما يشبه السجود أو على الأقل الركوع. فهذا الذي نستنكره، وهذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه.
لكن شفنا،
فإذا ليس كل تقبيل نقول به وحين ذاك لا ينافي ما ذكرته آنفا أو سألت عنه، هل بلغك قول من قال تقبيل اليد السجدة الصغرى؟ فهذا لا ينافي ما كنت قرأته في بعض مؤلفاتي من جواز تقبيل اليد مع شروط، أظن كنت ذكرتها أنا هناك، والله أعلم.
لكن في الغالب يا شيخنا التقبيل يقترن بالانحناء، نظرا لأن يعني التمنع إنسان يعني.
يكفيني منك الآن مبدئيا قولك في الغالب، لأن مفهومه أنه في النادر لا يقترنه. إذن أنا أريد هذا.
لكن أنت تمتنع علينا يا شيخ،
وهذا واجبي،
وواجبي أيضا أن أبالغ.
ما في مانع، كل يفعل واجبه في حدود استطاعته.
نعم سيدي. أنتقل لسؤال آخر.
تفضل.
بالنسبة للحائض، هل يجوز
للشباب لأنه يجبون صوت المثل؟
تمام. هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد لسماع درس علم ونحو
ولغير ذلك؟ نعم
ولغير ذلك.
هذا
رأي ابن حزم، ولكن الإمام النووي في المجموع يقول بغيرها.
لو غيرك قالها،
أنا فقط يعني أستفسر لعله يفتح لنا بابا آخر.
معليش، قصدك مقبول لفظك مرفوض.
طب الجنوب
كذلك
يجوز له؟
كيف لا يجوز له، لكن يستحسن ويستحب أن يتوضأ ويتطهر، لأن ذلك بإمكانه بخلاف الحائض، فهنا الفرق بينهما.
والحديث الوارد ضعيف يا شيخنا،
وهو
لا أحل المسجد لجنب ولا حائض.
أين هو ضعيف؟ بل منكر كما يقول الإمام أحمد.
طب ما القطبائي
بل
منكر، يعني منكر
المتن أم الإسلام؟ لا أقول الآن ناقلا عن الإمام أحمد، وبطبيعة الحال عند المحاصصة يتبين أنه منكر معنا أيضا، لأنه يخالف الأصل الذي هو الحل، ولا ينبغي الخروج عنه إلا بنص ملزم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان ثابتا.
طيب يا شيخنا، امرأة ظنت أنها حامل، نظرا لأن الدورة العادة الدورة الشهرية ما عادت تنزل إلا بضع قطرات من الدم، قطرة أو قطرتين أو ثلاثة،
مع ظهور علامات الحمل ونحو ذلك، ثم بدر لها بعد حوالي 6 أشهر أنها ما كانت حاملا، فصامت رمضان وغشاها زوجها ونحو ذلك، فهل على زوجها جناح فيما فعل؟
لو غيرك قالها، لكن أنا أدري أنك تسأل بغيرك.
نعم.
الجناح لا يقع إلا فيما قصد المكلف مخالفة الشرع، أما إذا توهم الأمر أنه لا شيء فيه ففعله، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان واهما، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، فلا شيء عليه.
نعم. في هذا السؤال أيضا يقول أن أحيانا تأتي هذه الدورة بضع قطرات من الدم ثم تغيب يوما أو يومين، ثم تأتي بعد ذلك بضع قطرات، فهل يلزمها أن تصلي في الأوقات اللي انقطع عنها الدم، مع العلم أنها لا تدري هل انقطعت الدورة نهائيا أم لم تنقطع؟
يجب في الواقع مثل هذه المسألة نعرف أن هذه المرأة هي مبتدئة أم معتادة، فإذا كانت معتادة لها نظام، أيام مثلا 5 أيام أو 6 أو أقل أو أكثر، فهي تلتزم حكمها وهي حائض حتى ترى الطهرة، فإذا رأت الطهرة فقد طهرت، أما إذا كانت مبتدئة لم تعتد بعد عادة فهي ترى الدم فتتجاوب معه لونا، فإن كان أسود يعرف كما جاء في الحديث الصحيح دم الحيض أسود يعرف أو يعرف فهي حائض، وإن كان الدم ليس أسود فهي مستحاضة، وعلى هذا ينبغي أن تمشي كل امرأة المعتادة تلتزم عادتها حتى ترى الطهر ولو لم يستمر بها الدم.
هي معتادة يا شيخ،
فإذا تمشي على آخر يوم من أيام عادتها، يعني
6 أيام مثلا
غيره،
حتى وإن لم ترى الدم.
لا، أنت تقول ترى الدم متقطعا.
نعم متقطعا،
أليس كذلك؟
نعم.
فأنا أقول بالنسبة لمثل هذا أنها عليها أن تمسك أيام عدتها حتى ترى الطهرة، فإذا رأت الطهرة اغتسلت وظلت.
وأحيانا بعد يومين أو 3 ينقطع الدم تماما لمدة يومين، فيغلب على ظنها أن الدم انقطع، ثم
مش مهم يا أستاذ، مهم أن ترى الطهر.
الطهر؟
الطهر، أظنك تدري الطهر ما هو، البياض السائل.
نعم.
السائل الأبيض، تعرفه النساء.
نعم.
أكثر من الرجال.
نعم.
فإن لم تعرفه فلا غرابة.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.